أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خامسا، الأحزاب في مختبر التقييم. لقد قيم علماء السياسة أداء الأحزاب، فذكروا إيجابيات وسلبيات، وسلطوا الضوء على الجوانب المضيئة والمظلمة للأحزاب والتنظيمات. وسنتعرض إلى الإيجابيات والسلبيات بقطع النظر عن نظرة الإسلام للأحزاب والتنظيمات، وبعد ذلك سنتطرق إلى نظرة الإسلام وتقييم الإسلام للأحزاب والتنظيمات. ذكر المصنف 4 فوائد للتنظيمات و5 سلبيات للتنظيمات. أما الفوائد والإيجابيات فهي: الأول، البعد التنظيمي والتجميعي، لأن التنظيم يقوم بمهمة جمع الكوادر والطاقات، وينظم عمل النخبة، ويتقن إدارة النخب والكفاءات، وهذا ترشيد للعمل السياسي والعمل الإنساني، وهذا لا يتحقق في الحركة الجماهيرية العفوية. لذلك تجد الأحزاب تلم الطاقات، خصوصا الأحزاب الشيوعية والقومية واليسارية، فهي لا تختار أي شخص، وإنما تختار أصحاب المؤهلات من الجامعيين والأكاديميين ومن أهل الخبرة. إذن الفائدة الأولى تنظيم وتجميع الطاقات الفعالة. الفائدة الثانية، البعد الثقافي والأخلاقي، فإن الحزب يهتم بتربية وتنمية الجانب الثقافي والتربوي لدى أعضائه، بحيث يصوغهم ضمن فكر واحد. انظروا إلى كوادر حزب الدعوة الإسلامية، كثير منهم كتاب مخضرمين، لأن الحزب قد تعب عليهم في الكتابات الفكرية والدورات الثقافية. فالأحزاب عادة تقيم دورات خاصة لكوادرها لتأهيلهم من ناحية إدارية وثقافية وأخلاقية، بحيث تنسجم الكوادر مع أفكار الحزب. وهناك قسم خاص موجود في إيران في الجيوش وغيره، يسمونه عقيدتي سياسي، يعني العقيدة السياسية. وإذا شخص أراد أهم منصب في الدولة وفي الأحزاب والتنظيمات، أهم منصب قسم العقيدة السياسية، لأن أنت اللي تصوغ الأفكار. لذلك بعد انتهاء حرب تموز بين حزب الله لبنان ودولة إسرائيل اللقيطة، جعلت إسرائيل مجموعة من مؤسسات حزب الله على لائحة الإرهاب، وأول مؤسسة جعلتها أي مؤسسة؟ كشافة الإمام المهدي. لا تقل مدارس، كشافة. لماذا؟ لأن الكشافة وظيفتها تربية القادة، واكتشفت أن أغلب كوادر حزب الله لبنان كانوا من خريجي الكشافة. وهذا مهم، بحث مهم. لو سألك سائل الحوزة ماذا تخرج، ما هو الجواب؟ فقيه أو متفقه. الحوزة تخرج مبلغ، إما فقيه أو مبلغ للأحكام. سؤال آخر، الجامعة ماذا تخرج؟ أكاديميين متخصصين في حقول مختلفة، هذا لغة عربية وهذا تاريخ وهذا جغرافيا. فالجامعة لا تخرج قادة والحوزة لا تخرج قادة. نعم تخرج قادة من الحوزة والجامعة، لكن بقدراتهم الشخصية، لا أنه يوجد برنامج لتأهيل القادة. المعني بتخريج القادة الكشافة. لماذا؟ لأن الكشافة تنمي روح المسؤولية عند اليافع والشاب، وكثير من الناس ما يحب يتحمل مسؤولية. وثانيا الكشافة تعلم الولد النظم، كيف ينظم أفكاره، كيف ينظم أوقاته، كيف ينظم علاقاته مع الآخرين. لذلك الأحزاب تعمل إلى عمل اتحاد أو تجمع شبابي، والمراد بالتجمع الشبابي المركز الذي يخرج كوادر الحزب وينمي طاقات أفراده ويجعلهم فعالين. إذن الوظيفة الثانية من وظائف والفائدة الثانية من فوائد الأحزاب تنمية البعد الثقافي والسياسي والاجتماعي. الفائدة الثالثة الضبط، لأن الحزبي لابد من أن يعيش الانضباط الحزبي، إذا يخالف مقررات الحزب يتعرض إلى محاكمة حزبية. كيف أنت تخالف القوانين؟ هذا من مقررات الحزب. لذلك لا يستطيع أن يكون حرا في كل شيء، يكون ملزم بالتزامات وضوابط. هذا الانضباط ينمي شخصيته، على أنه إذا يتكلم أو يتصرف يكون وفق ضوابط، لا يكون غوغائيان ومشاغبان، عنده انضباط. الفائدة الرابعة، الحزب أداة بيد الدولة، هذا في الدول الديمقراطية. يعني الدولة عندها أجهزة، أجهزتها الخاصة بها، وعندها أجهزة تتعاون معها وتمرر مخططاتها، منها الأحزاب. وأما هذا في الأحزاب الديمقراطية، أما في الأحزاب الشيوعية فيصير الحزب أداة بيد الدولة، قد يكون هو نفس الدولة. وأما الأحزاب المعارضة فإن الحزب من فوائده أنه يؤذي الدولة ويوجع الدولة. هذا تمام الكلام في الفوائد. قسم الثاني المضار. الأول، أول ضرر، تقييد حرية الفرد على الصعيد الحركي والسياسي، حتى لو هو كان فكرة منفتح أو متسع، إذا قررت قيادة الحزب أن يتحرك ضمن إطار معين فلا يسمح له أن يتحرك أزيد من هذا الإطار. فدائما الحزب يهدف إلى ضبط أفراده وضبط حركاتهم. الضرر الثاني، الإضرار بالوحدة. فكثير من الأحزاب تقدم مصالحها الفئوية والحزبية على مصالح الأمة العامة، لذلك تجد تناحر بين الأحزاب، وهذا يعبر عن اختلاط مصالح وتداخل مصالح. نعم يوجد بعض قادة الأحزاب هو قائد حزب، لكن سلوكه أممي، هو لكل الأمة، هو يرأس حزب وتنظيم، لكن في سلوكه وتعامله مع بقية الأحزاب ومع الناس سلوك أخلاقي عام، هو سلوك أممي، لكن تحصل اللي موجودين معه سلوكهم حزبي صنمي، صنمية الحزب. وهذا يصير مع مرور الزمان يتحلون بهذا المبدأ، من لم يكن معنا فهو ضدنا. هذا مشكلة صنمية الأحزاب، من لم يكن معنا فهو ضدنا، اختاري أو لا تختاري فلا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، إما حبي أو الدخول إلى جنة أشعاري. هكذا قال نزار قباني، هذا في العشق والحب. كذلك الحزب فيه عشق وحب للسيطرة والسلطنة والتسلط، إما معنا أو ضدنا، لا يوجد شخص على التل. فهذا ضرر، ضرار بالوحدة. الضرر الثالث، إضفاء الصبغة السياسية على كل الأمور. يا أخي هذه لعب رياضي، مباراة بين أمريكا وإيران، وفازت إيران، مش دخل السياسة؟ يصورونها تصوير سياسي. وهكذا الرياضة، الفن، الأدب، أمور اجتماعية، شوف السياسي إذا دخل جمعية اجتماعية حولها إلى صبغة سياسية، جمعية رياضية حولها إلى صبغة سياسية، جمعية اقتصادية حولها إلى جمعية سياسية. ما يصير خلط هاي الأمور، ولكن هو يتنفس السياسة أينما حل وارتحل، هو يتنفس السياسة. حتى لو انتقل من دين إلى دين أو من مذهب إلى مذهب، فكر الحزب والتنظيم يبقى. يعني مثلا هو سني في الإخوان المسلمين، يتشيع يركز على الحزبية والأمور القيادية، ما يركز على المرجعية والتشيع ماذا موجود فيه، يركز أن يشكل جماعة وإمارة ومسؤول، وفكرة تنظيمي الحزب يبقى. أعطيكم مثال حلو، يعني لو كانت لدينا قربة وهذه القربة مملوءة بنزين ومدة في الشمس، وبعد مدة أفرغنا القربة من البنزين، حتى لو غسلناها بمعقمات رائحة البنزين تبقى. فالكثير ممن دخلوا الأحزاب والتنظيمات تبقى هذه الآثار موجودة. الله يرحمه الشيخ المبارك رحمة الله عليه، ما أتصور شفتون هذا الشيخ المبارك شيع أكثر أهل تونس. لما رحت تونس كان مريض، ما لقيته، أنا لقيته في طهران. هذا الشيخ المبارك شيخ متواضع شيع أكثر أهل تونس على الأرض عمل، يعني أكثر من التيجاني. التيجاني شيع في الخارج من كتبه، الشيخ المبارك يقول أنا كنت سني وتشيعت، وأنا عندي وجهة نظر السني إذا تشيع يكون مثل القربة اللي كانت مملوءة بنزين، تبقى بعض المخلفات. غير اللي عاش في نفس البيئة، أتذكر كان أحد المتشيعين والمستبصرين يقول الليلة وفاء أنا قلبي لا يطاوعني أذهب إلى الحسيني، قال أنت شيعي بالأصل، أما أنا كنت سني فلا أستشعر هذا. طبعا خب عند الله عز وجل هذا يكون أرفع عن كلامنا في حيثية أخرى، ربما هذا السنة الذي تشيع أو هذا الحزبي الذي أفضل عند الله، هذا شيء آخر. كلامنا هذه البصمات تبقى. أنا لاحظت كثير يعني كان شيء رازي وتركهم مثلا تبقى الآثار، كان في هذا الحزب أو في هذا التنظيم يا أخي هو سنين، هو كان أخباري وصار أصولي، شوف حتى لو أصولي هو 50 سنة أخباري آخر أيام صار أصولي، أو بالعكس كان أصوليا فأصبح أخباريا. مهما يكون إذا هو سنين عاش هذه الحياة تأثر، فإذا هو سنين في الجانب الحزبي والسياسي هذا الصبغة السياسية تلقي بظلالها على الرياضة والأعمال الخيرية والأعمال الفنية. الضرر الرابع، يستخلص علماء السياسة أن الحزب عدو للديمقراطية، لأن المراد بالديمقراطية حكم الأكثرية وحكم الشعب للشعب، ولكن الحزب يغلب المصالح الحزبية والمعارض الخاصة ويمررها باسم الشعب. فحقيقة الديمقراطية كما يقولون حكم الأكثرية للأقلية، ولكن واقعها حكم الأقلية للأكثرية. عجيب، كيف حكم الأقلية للأكثرية؟ حكم أصحاب النفوذ اللي عندهم ما ديمقراطية الدولة. في لبنان كان الحريري الأب على كل جواز هلقة الدولة، فاز على سليم الحص، قال سليم الحص أرفض ديمقراطية الدولة، سليم الحص سني لكن وطني، رفيق الحريري فاز بالأموال. أنا مريت على منطقة زحلة في لبنان هي اللي حسمت الانتخابات، منطقة مسيحية بالأموال. فصار حكم الأكثرية على الأقلية متعاكسان، حكم الأقلية على الأكثرية. الآن اليهود أقلية في العالم، 10-13 مليون يهودي، عندهم الأموال وعندهم الإعلام، السيادة لهم. ويقولون في التاريخ حقيقة تاريخية قل أن يسود فقير، وقد ساد أبو طالب وهو فقير. عادة اللي يملك المال هو الذي يسود، اللي يملك المال والقرار في كل مكان. الشخص القوي إلا عنده فلوس ويمتلك القرار، إذا عنده فلوس وما يمتلك القرار يصير مستهدف، هذا تاجر ضد الدولة صادرون أمواله. عنده قرار ما عنده فلوس، خب إذا دولة فقيرة ما يستطيع يحقق شيء. مثل الله يفرج عنه رئيس جزر القمر السابق عبد الله سامبي، أنا رأيته في طهران كان يعني في المؤتمر يقول احنا ميزانية جزر القمر 50 مليون دولار في السنة، دولة فقيرة دخلت فرنسا وجاءت بشخص، والآن عبد الله صامبي في الإقامة الجبرية فلوس ونفوذ. اللي عنده فلوس ونفوذ هو الذي يسود بعد إرادة الله عز وجل. أحيانا واحد بعد يتعب روحه ويدفع الأموال ويصير وبال عليه وما يحصل شيء. إذن الرابع الحزب عدو الديمقراطية، مع أنهم يقولون لا ديمقراطية بدون أحزاب. خامسا يقولون الحزب يؤدي إلى ضرب المبادرة الجماهيرية لأنه يسهم في تأخر القرار. الجيش سيهجم علينا، انتظر لحظة اجتماع حزبي نقرر. زمان هجم الجيش واخذ كل شيء، غير لما في قائد واحد وبيد القرار ما يتأخر، عنده مستشارين يستشيرون بشكل سريع ويحسم الموضوع. فيقولون الحزب قد يؤدي إلى التخلف السياسي وتأخر الأحزاب عن الركب. لاحظوا في الثورة المصرية الشعب سبق كل الأحزاب، حتى في البحرين الشعب سبق الأحزاب. لاحظوا أغلب الثورات الشعب هو اللي يسبق، تالي تلتحق الأحزاب باسم الشعب. وهذه هي المشكلة، لأن الشعب حركة عفوية سريعة تحرك عن معاناة. هذا تمام الكلام في السلبيات الخمس أو المضار الخمس للأحزاب، وقد تكون أكثر والفوائد قد تكون أكثر، هذا شيء استقرائي. التقييم من وجهة نظر إسلامية، ليس كلامنا عن فوائد ومضار الأحزاب، وليس كلامنا عن جواز وحرمة التنظيم الحزبي والهرمي، لأن الأحزاب قد تشملها عمومات جيدة وقد تشملها عمومات تحرم. العمومات التي قد توجب أو ترغب وترجح، العموم الأول عمومات نظم الأمر كما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولديه الحسن والحسين، أوصيكما وأهلي وولدي وجميع من بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم. الأحزاب الإسلامية ما عندهم إلا الحديث ونظم أمركم، من أبرز مصادق نظم الأمور تشكيل الحزب السياسي. بعد من العمومات الواردة التي يمكن يعني يستفاد منها عمومات إتقان العمل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. من مصادق الإتقان الحزب المتقن، هذه عمومات ترجح الحزب وتجعل الحزب راجحا، عمومات إتقان العمل وعمومات نظم الأمور وغيرهما من العمومات. بعد وفي الجانب الآخر عندنا عمومات تجعل الحزب مرجوحا، مثل التمسك بعمومات ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا كان الحزب يوجب تفشي الفرقة، أو إذا كان الحزب يوجب تمشي التعصب والعصبية. وبالتالي عندنا عمومات عامة قد تجعل الحزب راجحا أو مرجوحا، لكن عمومات الراجحية أو المرجوحية لا تمنع من بيان نقطتين مهمتين بالنسبة إلى الأحزاب وتقييمها من وجهة نظر إسلامية. النقطة الأولى اعتماد الإسلام على منهجية أخرى غير منهجية التنظيم الحزبي. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة اعتمدوا على مبدأ الاتصال المباشر مع الجمهور والشعب والناس، واتبعوا منهج الأمة الواحدة وحركة النبي والوصي ضمن الأمة الواحدة واتخاذ نظام الممثليات والمحاور، وهذا شرحناه فيما سبق. وهذه سيرة النبي والأئمة وسيرة المراجع إلى يومنا هذا. النقطة الثانية الاختلاف في موقع القيادة، فإن القيادة للفقيه وليست للحزب، وهذه هي مشكلة الكثير من الأحزاب. بعضها تقول القيادة جماعية وليست فردية، القيادة الفردية تؤدي إلى التفرد، وقد يكون القائد مترددا ولا بد من القيادة الجماعية أن تكون شورى بين المسلمين، أن تكون هناك هيئة مركزية، أن يكون هناك مجلس قيادي. وأحيانا بعض الأحزاب الإسلامية تقول القيادة للفقيه ونحن يد الفقيه الضاربة، وفي الواقع نحن نلوي يد الفقيه الضاربة. يا أخي هو سنين متفرغ للعمل السياسي، بالتالي يقبل رأي الفقيه، يقول هذا الفقيه اللي ما يعرف إلا الحيض والاستحاضة هذا قائد مالي، خليه يتعلم شوي يفهم شوي. فهذه مشكلة تقع فيها الأحزاب، القيادة لمن؟ ولو عدم الفقيه، لو بلد ما في فقيه أيضا عالم الدين، لأن موجود هذا في بحث ولاية الفقيه، إذا لم يوجد الفقيه تصل إلى ماذا؟ إلى المتفقه ثم عدول المؤمنين. فهذا نقطة جوهرية. لذلك تجد الحس الإسلامي العميق عند سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، لما الناس كانت تقول معكم معكم يا علماء، أنا أتذكر هذه كان في الإدراز يوم 10 المحرم، معكم معكم يا علماء، لبيك يا عالم، قال لبيك يا فقيه، يريد يربط الناس بالفقاهة، مو مجرد شخص قال له عالم. القيادة إلى الفقيه مو إلى أي عالم أو حزب أو جمعية أو تجمع إلى آخره، قيادة للفقيه. هذا مبدأ إسلامي أصيل. أتذكر كان أحد أساتذتنا يقول هكذا، قال شيخنا يمكن شخص يرسم خطة اقتصادية ولما اقتصاد البلد وصير البلد من أفضل البلدان اقتصادية، لكن هذه الخطة ليست قائمة على أساس إسلامي، هذا ما يوعد نجاح. الإنسان الناجح اللي يكون اقتصاده ناجح على أساس المبدأ الناجح الإسلام، أما أنت بتدير البلد خوش إدارة لكن مبدأك الحزبي ليس إسلامي علماني، ما سوينا شيء، سمروا حكم الحزب العلماني، ليش سمروا روحك الحزب الإسلامي أو المهم أن أنت تنفذ الخطة وفق الأيديولوجية التي تؤمن بها، الأيديولوجية الإسلامية. النقطة السادسة والأخيرة الأمة بدون أحزاب. هل تعيش الأمة بدون أحزاب أو لا؟ في الغرب يقولون ما يصير سياسة بدون أحزاب. وهنا توجد ثلاثة تصورات. التصور الأول، لا معنى للعملية السياسية من دون تعددية حزبية، فلا بد من وجود دور للأحزاب وتعددية حزبية. هذه رؤية غربية. النظرة الثانية، لا بد من إعدام التنظيمات والتيارات السياسية، فإنها سرطان يشل الأمة، بل لا بد من العفوية الجماهيرية. وكلا هذين الرأيين خاطئ يا أخي. يعني سويت الأحزاب سرطان؟ من قال إن العفوية الجماهيرية تستطيع أن توجه الأمة؟ لأن كان للأحزاب سلبيات فإن آفة الفوضى أعمق. إذا يصير حاكم ظالم أفضل من فوضى، هذا أسوأ، أقبح من ذنب. ويوجد وجه ثالث، يرى أنه لا نقبل العفوية الجماهيرية ولا نقبل ضرورة قيادة الأحزاب، بل نؤمن بحركة الشعب ووجود جهات موجهة، فإن حصر التوجيه في خصوص الأحزاب هو الخطأ. هناك جهات علمائية، هناك جهات خيرية، هناك جمعيات أهلية، هناك تجمعات اجتماعية، كلها تقوم بدور في توجيه أبناء الأمة وأبناء الشعب. وهذا يقودنا إلى بحث مهم، وهو المنهج الديني في العمل السياسي. ولا نحتاج إلى التنظيم الثوري الحديث الذي نادت به الشيوعية، لابد من وجود حزب ثوري يستنهض الأمة. لا هم نهضوا ولا استنهضوا الأمة، ما في إلا تماثيل لينين. وين ما تروح تماثيل لينين؟ وش حظه تمثال لينين؟ أنا شاهدت رأس السنة الميلادية في عدة دول، شاهدتها في لندن، وشاهدتها في أوكرانيا وعدة دول، الأردن وغيره. فقالوا، رأونا تمثال لينين في الساحة، قالوا هذه الليلة يتجمع الأوكرانيون. أنا قلت أنا أجي أشوف احتفالاتهم. قال شيخنا ننصحك لا تجي. ليش ما تجي؟ قال يجيبون الخمر، ما يجيبون قنينة هذه صغيرة، لا قنينة أكبر من غرشة الكروكس الكبيرة، وخضونها وتنفجر. فيقول يتسبحون كلهم خمر. قلت له لا، بعد ينجسونا ما احنا رايحين. فقلت لهم هذا قدر تمثال لينين يسبحون خمر. المنهج الديني في العمل السياسي. ما هو المنهج الديني في ملء الفراغات السياسية؟ ثلاثة أمور: الأول موقع القيادة، الثاني شبكة التوجيه، الثالث تعبئة الكوادر واحتضانها. الأمر الأول موقع القيادة. الموقع الأول هو الإمامة. يعرفون الإمامة في علم الكلام، ما هي الإمامة؟ في يقولون رئاسة للدين والدنيا. ليست المراد بالإمامة الإمامة السياسية فقط، الإمامة الإلهية. وليس المراد الإمامة الإلهية دون السياسية، الإمامة الإلهية والسياسية. ومن بعد النبي الإمام المعصوم، ومن بعد الأئمة المعصومين المراجع العظام وممثليهم. فالقيادة للفقيه وممثل الفقيه، وليست القيادة للحزب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شبكة التوجيه. يعني هناك ارتباط مباشر بين الفقيه وبين أبناء الأمة من خلال الممثلين والوكلاء. قال تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينذرون القوم إذا رجعوا إليهم. الأمر الثالث والأخير: تعبئة الكوادر واحتضانها. يعني الإسلام لم يركز فقط على القيادة وعلى توجيه الناس من دون بناء كوادر ومؤسسات توجه الناس. وهذا سر عظمة السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، فإنه لم يؤسس أحزاب ولم يقبل الأحزاب، بل أسس منظمات وجمعيات، جمعيات فنية مهنية اجتماعية، ومن أبرزها البسيج، قوات التعبئة. وعبر أمته حزب الله، لم يقل حزب الله، أمة حزب الله، يعني الأمة الإلهية المبدئية. وهنا نذكر لكم بعض الخواطر وبعض المعلومات. أولا، الحزب الجمهوري الإسلامي في الأساس كانت فكرة السيد القائد الخامنئي حفظه الله، وأسس الحزب وأول من ترأسه الشهيد الدكتور السيد محمد حسيني بهشتي. فلما استشهد الشهيد بهشتي تولى قيادة الحزب الجمهوري السيد القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله. وبعد مدة السيد الإمام أمر بحل الحزب الجمهوري، مع أنه فجر الحزب الجمهوري 72 شهيد، شهيد بهشتي و 72 شهيد مع الشهيد بهشتي. السيد الإمام ما كان يرتضي الأحزاب، ما كان يقبل العمل الحزبي. النقطة الثانية: في ذلك الوقت قبل انتصار الثورة، علماء الدين نظموا أنفسهم، فتأسس جامعة روحانية مبارزة تهران، يعني جمعية علماء الدين المناضلين المجاهدين في طهران. ورأس هذه الجمعية المرحوم سماحة آية الله الشيخ مهدوي كني، وفترة رأسها رهب سنجاني. آية الله مهدوي كني كان رئيس هذه الجمعية، هذه الجمعية فيها العلماء. طبعا آية الله مهدوي كني كان رئيس مجلس الخبراء، وهو أول وزير داخلية في الحكومة المؤقتة، كان وزير داخلية، رجل متواضع متدين. كان معنا في مشهد لما رحنا مؤتمر الغدير في فندق الغدير، سكن مقابل غرفتي على ويلتشير في كبر سنه، متواضع ومتدين جدا. انا انقل لكم هذه الخاطره. وقبلها اواخر ايام السيد الامام اختلف العلماء، جمعيه العلماء انشقوا قسمه، قسم مجمع روحانيون مبارز بقيادة الشيخ مهدي كروبي وموسوي خوئينيها ومجموعة كانوا يعبر عنهم بالتيار المتشدد، وقسم بقوا في جامعة روحانية هاشمي رفسنجاني، السيد القائد، آية الله مهدوي كني، كانوا عبر عنهم الطرف المعتدل. هذا المعتدلين وهؤلاء متشددون، فمحتشمي كان في مجمع روحانيون. لما جاء خاتمي من مجمع روحانيون صار بالعكس، قالوا مجمع لحل الإعلام مجمع روحانيون هؤلاء إصلاحيون، وروحانية مبارز جمعية روحانية مبارز قالوا هؤلاء محافظون أصوليون. سبحان الله الإعلام. لما جاء خاتمي في عهده دعا إلى التعددية الحزبية ونشر هذا الفكر، لا معنى للعمل السياسي من دون تعددية حزبية. أنا شاهدت هاي الأمور بنفسي، كنت أتذكر أدرس الحلقة الثالثة وجاء السيد محمد خاتم الحرم بيلقي كلمة وأنا أقول هذا مسكين جاي متعب روحه ما إليه حظ ما بصير رئيس، كانت الأجواء أن ناطق نوره ولا بيفوز، ولكن فاز سيد محمد خاتمي. ومن مجمع روحانيون أقر قانون الأحزاب، دعا الجميع لتسجيل الأحزاب ذيك الأيام ما شاء الله. جبهة يدوفوم خرداد، جبهة الثاني من خرداد، يوم انتخاب خاتمي الثاني من خرداد، والأحزاب والتشكيلات. فدعوا آية الله مهدوي كني للتسجيل كحزب. هذا أنا سمعته بأذني شهر رمضان، كان في شعبان قبيل شهر رمضان، آية الله مهدوي كني جاء عنده كلمة في دار القرآن اللي هو مدرسة السيد القلبيقاني، وما أحد يعرفه قليل. أنا رحت حضرت وكلمة أخلاقية عن ليلة القدر، كان خلصت سألوا أسئلة سياسية، شيخنا متى بيسجلون جامعة روحانية، متى بيسجلون كحزب؟ قال ما حزب نيستين، قال نحن لسنا ما علماء هستين، حزب نيستين نحن علماء ولسنا حزب، وإذا يسجلون حزب أنا أول واحد أطلع. العلماء لابد يكونون مع الأمة مع الناس، ما يصيرون حزبيين. قالوا له الشيخ كروبي يتكلم عليك، ما تقول؟ قال كروبي أسخودمون عليه إيشون هارفنا مزنا. قال كروبي منا احنا علماء، أنا ما أتكلم عليه. ها كان روحيته عقلية علمائية إلهية رحمة الله عليه، وبقى وإلى اليومك جامعة روحانية ما سجلت كحزب. قال احنا يوم اللي نسجل الحزب نقرأ الفاتحة على العلماء، العلماء خلهم مستقلين يراقبون الأوضاع، يصيرون مع الناس مع مشاكل الناس، إذا دخلوا الأحزاب صاروا يعيشون مشاكل حزبية. وهذه الأمور تحتاج إلى تسديد من الله. نذكر لكم خاطرتين للقائدين العظيمين لتعرف أن الإنسان إذا تبوأ موقع من المواقع ورأيت حركاته فيها تسديد فعرف أن اللطف الإلهي قد غمره وغمرنا. الخاطرة الأولى لأبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني، وما أدراك ما الخميني، رضوان الله عليه. الخميني كان عنده أستاذ عرفاني معروف هو الشاه آبادي. ابن الشاه آبادي أكبر أولاده يوم من الأيام رأى رؤيا أن خوزستان الأهواز جنوب إيران يحترق نخلها. استيقظ من النوم، ما هي هذه الرؤيا؟ لا يدري. يقول سافرت إلى النجف الأشراف. سيد الإمام الخميني كان مبعث النجف الأشراف، فذهبت إليه قلت له سيدنا أنا عندي رؤية غريبة لا يعبرها إلا أنت، أنا رأيت جنوب إيران تحترق، هذا النخل كل نيران، فما هو تعبير هذه الرؤيا؟ فقال له السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه أعبر لك الرؤيا بشرط أن لا تنقل هذا التعبير إلا بعد وفاته. قال ولك شرطك. فقال الإمام الخميني كنت أدرس عند أبيك وعمري 28 سنة 30 سنة وقد أتعبت نفسي في العبادة ورياضة النفس حتى شعرت بالإرهاق والتعب، فأراد أبوك أن يسليني. يقول في يوم من الأيام ذهبت إلى أبيك فقال لي يا روح الله إنك ستقوم بثورة على ابن الشاه، لأن كان يحكم رضا خان، قال ابن رضا خان محمد رضا راح يحكم، أنت ستقوم بثورة عليه وستنجح وستنتصر وستحكم وستحصل حار وستحترق خوزستان، وابني مهدي هذا كان يلعب يروح ويجي مهدي سيستشهد هناك. قالها الإمام الخميني للابن الكبير للشاه آبادي ومهدي أخوه بدايات التخرج من المدرسة. تدور الأيام، يرجع الإمام الخميني مظفرا منتصرا، تحصل الحرب العراقية الإيرانية، يستشهد مهدي الشاه آبادي. الآن شارع في طهران اسمه خيابان شهيد مهدي شاه آبادي. أولياء الله لهم كرامة عند الله، لهم تسديد. وخذ الخاطرة الثانية لولي أمرنا ممثل إمام العصر سماحة آية الله العظمى ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنائي. حدثني بالأمس سماحة الشيخ فضيل الجزائري عن أستاذه سماحة الشيخ حسن الرمضاني، يقول كنت في زيارة خاصة مع السيد القائد الخامنائي حفظه الله فحدثني بهذا الحديث. قال في أيام شبابي في مشهد أصابني فقر مدقع لدرجة لم أجد ما أأكله، وعندي زوجة عائلة وليس لدي ما أأكله. يقول فذهبت إلى حرم الرضا عليه السلام أشكو له الحال. يقول وقفت أمام الضريح سيدي ومولاي ليس عندي ما أأكله. يقول وإذا بشخص يضع يده على كتفي. قال سيد علي اصبر اصبر، إنك في المستقبل ستتبوأ موقعا، لابد الآن أن تمر بهذا الظرف وبهذه الحالة. هذه القصة كيف قالها السيد حفظه الله؟ يقول كان شخص طلب لقاء بالسيد القائد لم يعطوه، كرر مرارا وكرارا، قال له سيدنا هذا كذا مرة يطلب لقائك. قال لا بأس أعطوه موعد. أعطوه موعد، عادة السيد مع الشخصيات ربع ساعة ثلث ساعة وينتهي الموعد. هذا الشخص جلس ساعة كاملة. تعجب مكتب السيد القائد تعجب، قالوا سيدنا كيف هذا الساعة كاملة؟ قال هذا الشخص هو الشخص الذي وضع يده على كتفي أمام ضريح الرضا عليه السلام. بعد تعرف بعد هذا لا يأتي اعتباطا. فأولياء الله الذين يتصدون لمواقع الأمة في ظروف حساسة ليس يدك غرور تقول لا أنا أعلم من فلان، أنا أفهم من فلان، أنا حزب مخضرام سنين متطاولة، هذا مسدد من قبل الله عز وجل، هذا مسدد من قبل الله. بعد يكفي وتريدون بعد أزياء؟ خذ هذه الخاطرة الأخيرة وبها نختم. في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني كان علماء كبار موجودين، الأعلام الثلاثة موجودين، الميرزا الشيخ محمد حسين النعيني، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، أغاضياء الدين العراقي، مشهورين في الأصول في الفقه والأصول، لكن المرجعية كانت للسيد أبو الحسن الأصفهاني. الشيخ عبد النبي العراقي كان يقول أنا إذا لم أكن مساوٍ للسيد أبو الحسن الأصفهاني، إن لم أكن أعلم منه فلا أقل مساوي، ما يمتاز عليه السيد أبو الحسن الأصفهاني. يقول أشكلت علي 40 مسألة، قلت الآن أسأل من؟ أنا أعلم من السيد أبو الحسن، أسأل من؟ يقول ذهبت إلى الصحراء أتهجد في الليل إلى الصباح 40 صباحا أطلب لقاء صاحب العصر والزمان حتى يجيب على مسائلي. يقول في فجر اليوم 40 جاءني شخص قال شيخنا ما مسألتك؟ فقلت له لم أطلبك حتى تسألني. قال جيد ومشى. بعد أن مشى قال الشيخ عبد النبي لعل هذا الإمام المهدي صاحب العصر والزمان فلألحق به. يقول فلحقت به. يقول أنا أسرع وهو يمشي على سكون واطمئنان لكني لا ألحق به، إلى أن وصل إلى كوخ ودخل. يقول أنا دخلت داخل الكوخ لم أجده، وجدت شخص جالس بواب، قال مهلا إلى أين؟ قلت أريد صاحب الزمان، قال صاحب الزمان انتقل إلى بقعة أخرى. فقلت له لا تكذب، قال خادم صاحب العصر والزمان يكذب. فقلت عفوا أنا عندي 40 مسألة كيف أسأل الآن؟ قال يمكنك سؤال خادم صاحب العصر والزمان. قال جيد أسأل خادم صاحب العصر والزمان. قال ادخل هذه الغرفة. يقول دخل وإذا السيد أبو الحسن الأصفهاني قاعد على جالس على سرير. تفضل شيخنا ما هي مسألتك؟ سألت السؤال الأول، قال هذا مجاب عليه في الدورة الفلانية صفحة كذا، عليكم السلام. السؤال الثاني قال هذا مجاب عليه في كذا. السؤال 40 مسألة أجاب. بعد 40 مسألة يقول أنا رجعت إلى النجف، قلت هل هذا هو السيد أبو الحسن الأصفهاني أو واحد بهيئة السيد أبو الحسن الأصفهاني؟ فلأذهب إلى بران السيد أبو الحسن الأصفهاني مكتب ومجلس السيد أبو الحسن وأشوفه. يقول ذهبت فرأيت السيد أبو الحسن جالس على السرير بالهيئة التي رأيته عليها فيه هناك. نعم شيخنا تفضل. قلت له سيدنا أنا عندي 40 مسألة. قال تفضل. قال السؤال الأول كذا. قال سيدنا أنا توم جاوب إنك عليها. فعرفت أن هؤلاء مسددين، لما يتصدى إلى مرجعية عليا أو قيادة عليا هذا محروس من صاحب العصر والزمان، له عناية خاصة. بعد ذلك صار الإمام المقدس سيد أبو الحسن الأصفهاني، بعد لم يعد يقول أنا أعلم من أو لا أقل مساوي، هذا متصدي مشمول بعناد صاحب العصر والزمان. وفقنا الله وإياكم جميعا للعلم والعمل الصالح. البحث الثامن: الشعب وقواه السياسية، الرأي العام يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.